بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب طواف الوداع. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. قال: متفق عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة. رواه أحمد. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حاض الصفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أحابستناهي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل في الحج وبأمور تتعلق بالمناسك وغيرها. وكان آخر ما انتهينا إليه في الدرس الماضي هو الكلام على ماء زمزم واستحباب شرب ماء زمزم، وأن ماء زمزم ماء مبارك، وأنه من الماء الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه فضلا وأوجد فيه خصائص، ومن خصائصه أنه لما شرب له كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا من خلال الأحاديث التي ساقها عن جابر وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن لماء زمزم خصوصية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يشرب من هذا الماء المبارك، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم حمل من هذا الماء كما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحمله معها من هذا الماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن شرب ماء زمزم فيه علامة يتميز بها المنافق عن المؤمن، فإن المؤمن يشربه ويتضلع منه، وأما المنافق فلا يفعل ذلك. وانتهينا في ما ذكرناه وفيما تناولناه عند قول الشارح، قال: وحديثه يعني ابن عباس الثاني، وهو قوله: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم. قال: أخرجه أيضا الحاكم. وزاد الدارقطني على ما ذكره المصنف. وإن إذن هذا ليس في حديث ابن عباس الثاني، وإنما في حديث ابن عباس الثالث، أليس كذلك؟ لأن قوله: وإن شربته مستعيذا أعاذك الله هو تتم لقوله إن شربته ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله. وزاد فيه قوله إيه وإن شربته مستعيذا أعاذك الله. فظاهره أن قوله وحديثه يعني حديث ابن عباس الثالث وليس الثاني. قال فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا شرب ماء زمزم قال يعني دعا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وهذا الدعاء يحقق ما جاء في قوله لما شرب له، فإن ابن عباس سأل من خيري الدنيا والآخرة، فحيث قال أسألك علما نافعا حيث ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، وكذا الرزق الواسع فإنه مما يفيد صاحبه في دنياه وآخرته، وهكذا شفاؤه من كل داء. فكأنه سأل من خيري الدنيا والآخرة، ولما كان زمزم لما شرب له فهو قمن ومظنة أن يستجاب له دعاؤه. قال وهذا الحديث هو من طريق محمد بن سعيد الجارودي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني هذا سند حديث عبد الله بن عباس الذي ذكره في دعائه عقب شربه ماء زمزم. قال في التلخيص: والجارودي صدوق، يعني قال الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير يتكلم عن هذا الحديث، قال إن الجارودي صدوق إلا أن روايته شاذة، فقد رواه أصحاب ابن عيينة كالحميدي وابن أبي عمر وغيرهما عن ابن فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة كالحميدي وابن أبي عمر يعني العدني وغيرهما عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد من قول ابن عباس، فكأن الشذوذ فيه رفع هذا الحديث رفعه، ومن رواه رواه موقوفا على ابن عباس من قول ابن عباس. قال ومما يقوي الرفع لأن الحفاظ رواه موقوفا على ابن عباس وهذا رواه مرفوعا، ما دام هو ليس بدرجتهم الزيادة من الثقة هي المقبولة، وأما هذا فكونه صدوق إذا عارض من هو أقوى منه تعتبر روايته شاذة. ها؟ يعني هل له حكم الرفع؟ ولذلك لما رفعه الجارودي محمد بن سعيد الجارودي حكموا عليه بالشذوذ لأن من هم أوثق منه رووه إيش موقوفا. قال ومما يقوي الرفع ما أخرجه الدينوري في المجالسة، قال كنا عند ابن عيينة فجاء رجل فقال: يا أبا محمد، الحديث الذي حدثتنا عن ماء زمزم؟ قال: نعم. قال: فإني شربته الآن لتحدثني 100 حديث. قال: اجلس. فحدثه 100 حديث، لكن هذا أيضا لا يدل على رفعه، لأن هو إن كان موقوفا فإن ابن عيينة رحمه الله أجاب له طلبه، وإجابة طلبه لا تلزمه بأن هذا الحديث مرفوع. نعم، كان إذا شرب معناه بعد الشرب، وهذا المتوقع. قال نعم. قال فإني شربته الآن لتحدثني 100 حديث. قال جلس فحدثه 100 حديث. قال وفي الباب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا عند أبي داود الطيالسي في مسنده، قال زمزم مبارك، يعني هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنها طعام طعم وشفاء سقم. فكأن هذا الحديث يشهد لحديث ابن عباس حيث سأل أن يكون له شفاء من كل داء، وأن يكون أن يعطيه الله سبحانه وتعالى ويرزقه علما نافعا ورزقا واسعا. وهو بهذا اللفظ في صحيح مسلم، يعني زمزم طعام طعم وشفاء سقم. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه غير حديث الباب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه، يعني شرب من ماء زمزم، ففيه دلالة على مشروعية واستحباب شرب ماء زمزم. قوله ماء زمزم لما شرب له، قال فيه دليل على أن ماء زمزم ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله، سواء كان من أمور الدنيا أو الآخرة، لأن ما يعني كلمة ما في قوله لما شرب له من صيغ العموم، فتشمل كل قصد في الشرب. قوله لولا أن تغلبوا، قوله كان يحمله، قال فيه دليل على أنه لا بأس بحمل ماء زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكة. قوله لولا أن تغلبوا، وذلك بأن يظن أو بأن يظن الناس أن النزع سنة، ومعنى النزع يعني أخذ الماء من البئر سنة، فينزع كل رجل لنفسه فيغلب أهل السقاية عليها، وهي خصوصية وميزة لهم. قال وفي الحديث استحباب الشرب من ماء زمزم. قال وفي الحديث استحباب الشرب من ماء زمزم، هكذا عندنا زيادة عندكم. وفي الحديث استحباب الشرب من ماء زمزم، وما قيل إن الشرب جبلي، يعني إنه عادة في الناس، فلا يدل على الاستحباب، إذ لا تأسي في الجبلي، يعني في الأمر الجبلي. يقول مدفوع، يعني إن هذا القول مدفوع بأن القصد إلى ذلك المحل والأمر بالنزع، وإعطاء أسامة رضي الله تعالى عنه الفضلة ليشربها من غير أن يستدعي الماء، كما في صحيح مسلم، مما يدل على أن الشرب للفضيلة لا للحاجة، وهذا يدل على أنه يستحب شرب ماء زمزم. قوله لا يتضلعون، أي لا يروون من ماء زمزم. قال في القاموس وتضلع امتلأ شبعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه، انتهى. قوله هزمة، قال بالزاي، أي حفرة جبريل، لأنه ضربها برجله فنبع الماء. قال في القاموس هزمه، يهزمه، غمزه بيده، فصارت فيه حفرة. ثم قال: والهزائم البئار الكبيرة. والبئار جمع بئر. البئار الكبيرة الغزر المائي، هكذا عندكم؟ ولا البئار الكثيرة الغزر المائي؟ ها؟ يعني لو كانت الكثيرة غزارة الماء قد يكون المعنى أظهر. الغزر الماء يعني كثير الماء. البئار الكبيرة الغزر الماء أو الغزر الماء. غزر فعل على أنه صيغة مبالغة الماء. قوله: وسقيا إسماعيل، أي أظهره الله، يعني أظهر بئر زمزم ليسقي به إسماعيل في أول الأمر. فهذا وإن كان استجابة لدعاء هاجر وإنقاذا لحياة إسماعيل وإرهاصة له، إلا أن هذا الماء كان أيضا مفيدا وسببا في النفع الكثير والنفع العميم لمن جاء بعد إسماعيل. قال: البئار الكبيرة الغزر الماء. لما كان التأنيث هنا في البئر مجازي، جاز تذكيره وجاز تأنيثه. قال: باب طواف الوداع. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان الناس ينصرفون في كل وجه، يعني بعد أن يفرغوا من أداء الحج ومن أداء النسك يخرجون من مكة ولا يودعون البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا الأمر ظاهره أنه يدل على الوجوب، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن طواف الوداع واجب، وروي عن بعضهم أنه مستحب. نعم. هنا عندنا هنا هل هي صفة؟ البئار الكبيرة غزرة الماء. ولو قلنا غزرة الماء فلا، يعني هل إذا قلنا البئر، إذا لاحظنا اللفظة فهو موافق لللفظ من حيث التذكير. أي حتى لو كان الصفة، لأننا إذا قلنا النعت يطابق المنعوت في 4 من 10 ها في التذكير والتأنيث، فهنا لاحظ اللفظة، فلما لاحظ اللفظ وهو البئر وهو لفظ مذكر ذكر ليش الوصف.
ثم حدث التاء في 2 أو حبة
هذا أنسب لو قيل، لكن هل هذا القول يعتبر خطأ؟ يعني هذا لعله مما يسمع من الأشياء السماعية، وأن العرب تذكر وتؤنث، وما دام التذكير يعني التذكير والتأنيث ليس حقيقيا فله أن يذكر وله أن يؤنث. ها؟ ما سمع؟ يعني مما يدل على أنه يجوز فيه الوجهان. قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية: أمر الناس. وهذا يدل على الوجوب، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور، أن يكون آخر عهدهم بالبيت. إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، يعني حال كونها حائضا فإنه يسقط عنها الطواف، لأن شرط الطواف الطهارة، ولما كانت على غير طهارة أعفيت من ذلك. ها؟ ما اسمع؟ لا، لأنه خفف عنها، وكما جاء في حديث صفية أن النبي قال أنفروا إذن ولم يلزمها بدم، فدل ذلك على أنه يسقط عنها ولا دم عليها. نعم، هذا ظاهره أن طواف الوداع واجب ما دام الإنسان يعني دخل مكة، لكن بعض أهل العلم أيضا يجبه في الحج ويعتبره مستحبا ومندوبا إليه في العمرة، على اعتبار أنه لو لم يطف فلا شيء عليه. ومن قال بالوجوب في الاثنين في الحج والعمرة لو تركه يلزمه دم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص، والتعبير بالترخيص دليل على أن العزيمة واجبة، أن الحكم واجب، وأما من لم يفعله وتركه بسبب هذه الرخصة فيسقط عنه الوجوب. قال: رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت، ومعنى أن تصدر يعني أن تخرج من مكة، إذا كانت قد طافت في الإفاضة، وهذا يدل على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يجوز تركه ولا يعذر به المرأة الحائض، لا تعذر بتركه، فالحيض ليس عذرا في ترك طواف الإفاضة، ويتعين عليها أن تبقى حتى تفرغ من طواف الإفاضة. فإن طافت طواف الإفاضة قبل أن يأتيها الحيض ثم صادفها الحيض وهي صادرة تخرج من مكة ولا شيء عليها. أولا كونها امرأة الحالة ما الذي أتى بها؟ الأمر الثاني أنه الآن ما أصبح هذا مشكل، لأن المرأة تبرمج حالها كما تبرمج سفرها. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حاض الصفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بعدما أفاضت، يعني بعدما طافت طواف الإفاضة، وكان ذلك يوم العيد، فذكرت ذلك، أي فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ يعني أمانعتنا من السفر وقت السفر بسبب حيضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، يعني قد طافت طواف الإفاضة وطافت بالبيت يعني يوم العيد ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال: فلتنفر إذن، ومعنى التنفر يعني فلتسافر ولتخرج، متفق عليه. فهذا الحديث دليل على أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة لها أن تترخص عن طواف الوداع، أما من لم تطف طواف الإفاضة فيلزمها طواف الوداع. نعم، يقول: إذا طاف طواف الإفاضة ونوى طواف الوداع هل يندرج؟ الظاهر أنه لا يندرج، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب ولا يندرجان، لكن الذي يقوله الفقهاء إن من طاف طواف الإفاضة وكان آخر عمل أداه، يعني أخر طواف الإفاضة إلى أن كان آخر الأعمال، فطوافه للإفاضة يغنيه عن طواف الوداع لأنه آخر عهده بالبيت، لا أنه يندرج فيه. وفرق بين الاثنين، لأن هذان الطوافان لهما حكمان شرعيان، ولا يقال إن طواف الإفاضة يعني إذا نوى به الوداع يجزئ عن الوداع، وإنما يغني عن الوداع لا لأنه طواف طافاه، ولكن لأنه آخر عهده بالبيت. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله لا ينفر أحد إلى آخره فيه دليل على وجوب طواف الوداع. قال النووي: وهو قول أكثر العلماء ويلزم بتركه دم. وقال مالك وداود يعني ابن علي وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. قال الحافظ: والذي رأيته في ابن المنذر في الأوسط يعني في كتابه الأوسط أنه واجب للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء. يعني فرق بين كونه قال بوجوبه وبين أن يقال هو سنة. هو يقول واجب، لكن من تركه لا يلزمه إيه؟ كأنه يأثم فقط، لأن من ترك الواجب يأثم، لكن لا يجبر هذا الإثم بدم. ما نسان لا، لو لم يعتبره من أنساك الحج لما قال فيه واجب أو سنة، هو يرى ذلك. لكن لعل ابن المنذر يرى أن في بعض الواجبات لو تركت لا تجبر بدم، يعني هذا ليس قولا مضطردا، كما مر بنا أن بعض أهل العلم قالوا بوجوب المبيت بمنى وأن من تركه لا شيء عليه، فيكون هذا من هذا الباب. قوله: والذي رأيته لابن المنذر في الأوسط أنه واجب للأمر به، لأن النبي قال ليكن أو قال لا ينفر أحد، وفي الرواية الثانية أمر الناس والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، إلا أنه لا يجب بتركه شيء انتهى. فيكون وافق مالكا وداود في عدم وجوب شيء على تركه، لكن خالفهما في كونه يراه واجبا وهم يرونه سنة. وقد اجتمع في طواف الوداع أمره صلى الله عليه وآله وسلم به ونهيه عن تركه وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب، كأنه يريد أن يقول إن من قال بسنيته فقد أبعد النجعة، لأنه اجتمعت فيه دلائل الأمر من حيث الأمر والنهي والفعل. ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب. قوله أمر الناس بالبناء على ما لم يسمى فاعله، وكذا قوله خفف. قوله إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة، قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع، ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع. قال: وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع، فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة، إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها، يعني طواف الإفاضة. قال وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك. وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا قول ابن المنذر. قال وروى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد يعني ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. والقاسم هذا أحد الفقهاء السبعة. كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون إذا أفاضت قبل أن تحيض فقد فرغت إلا عمر، يعني لم يقل بذلك. قال وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ليكن آخر عهدها بالبيت. وفي رواية كذلك حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنه قال ليكن آخر عهدي أو ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت. فعمر رضي الله عنه رأى أن الحكم عام يدخل فيه الحائض. كيف ترجم؟ يعني هذا الذي فهمه الصحابة، ما يخالفونه في أن هذا الحكم عام، لكنهم قالوا إن النبي رخص للحائض، وذلك في حديث عائشة الذي ذكرته عن حفصة، ذكرته عن صفية، فيخصص هذا العموم. قال واستدل الطحاوي بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها على نسخ حديث عمر في حق الحائض، ولا يقال نسخ وإنما يقال تخصيص، لأن الحكم جاء يعني في حديث صفية لما قال أحابسة ناهي، فلما قيل له إنها قد أفاضت قال انطلقوا إذن، فدل ذلك على أن هذا الحكم تخصيص وليس لأن من شروط النسخ التراخي في الحكم، ولما كان الحكم متصلا لم يكن نسخا. قال واستدل الطحاوي بحديث عائشة رضي الله عنها على نسخ حديث عمر رضي الله عنه في حق الحائض، وكذلك استدل على نسخه بحديث أم سليم عند أبي داود الطيالسي، وكذلك استدل يعني الطحاوي على نسخه بحديث أم سليم رضي الله عنها عند أبي داود الطيالسي أنها قالت حطوا بعدما طفت بالبيت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر. وأم سليم هي أم أنس. وحاض الصفية رضي الله تعالى عنها فقالت لها عائشة حبستنا، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنفر. قال ورواه سعيد بن منصور في كتاب المناسك، وإسحاق يعني ابن راهوية في مسنده، والطحاوي يعني في كتابه شرح معاني الآثار. قال وأصله في البخاري، وهو الذي أشار إليه هنا في الحديث الآخر حديث عائشة. قال ويؤيد ذلك ما أخرجه النسائي والترمذي وصححه الحاكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحائض رخص لها لو إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فلتنفر إذن أي فلا حبس علينا حينئذ، لأنها قد أفاضت فلا مانع من التوجه، والذي يجب عليها قد فعلته إلا هو طواف الإفاضة. وفي رواية للبخاري فلا بأس انفري. وفي رواية له يعني للبخاري اخرجي. وفي رواية فلتنفر، ومعانيها متقاربة، والمراد بها الرحيل من منى إلى جهة المدينة. قال واستدل بقوله أحابستنا على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة. وتعقب باحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد بتأخير الرحيل إكرام صفية كما. وأما ما أخرجه البزار من حديث جابر رضي الله تعالى عنه والثقفي في فوائده, يعني وما أخرجه الثقفي في فوائده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا, أميران وليس بأميرين, من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها, والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن يعني طواف الإفاضة فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم. يقول هذان الحديثان لا يتعارضان مع حديث الباب, لماذا؟ قال ففي إسناد كل واحد منهما ضعيف شديد الضعف, ولذلك لا يقويا على معارضة الحديث الصحيح. من أنه يلزم الأمير أن يحتبس إلى أن تطهر, لأن المرأة إذا كان معها محرمها لها أن تبقى, أو كما يقول الفقهاء لها أن تسافر ثم تعود وتطوف. قال باب ما يقول إذا قدم من حج أو غيره. إيش؟
ما تم الطواف بالطواف ما طاف
نعم تحللت تحللا أصغر, لأن من رمى وقصر أو حلق فقد حلله كل شيء للنساء, فهذه تتحلل التحلل الأصغر, ولها أن تفعل كل ما يفعله الحلال إلا أنها يعني يتجتنب أو يجتنبها زوجها حتى تطوف. نعم يقول إذا طاف الطواف الإفاضة وجاءها الحيض قبل الساعي فما الحكم؟ الجواب تسعى, لأن الساعي لا يشترط فيه الطهارة, الساعي لا يشترط فيه الطهارة, ولذلك تسعى وإن كان عليها الدم. ها؟ لا, وإن كان يعني التصق بالحرم لكن لا يعتبر وسط الحرم, كون الناس يصلون فيه في أوقات الصلوات هذا لا يعني أنه دخل في الحرم بحيث ينطبق عليه حكم الحرم, وهو أن الحائض لا تدخله, للحائض أن تجلس في المسعى. كيف تطوف خلف الحرم؟ لأن الطواف أصله صلاة لا يقع إلا بطهارة بخلاف السعي. نعم. ها؟ أي لأنه الطهارة شرط في الإيه, لأن الطواف صلاة, ولأنه يلزم منه دخول المسجد, أما السعي فلا. الناس تصلي في الشارع, فهل صلاتهم في الشارع حول البيت يصيره مسجدا؟ ما سمعت. ليه؟ مكة مئة الألف ليست مقصورة على المسجد. لو صليت في الطنطباوي لك مئة ألف ها؟ فلا تحجر واسعا. هذا الحكم ينطبق على المدينة الألف صلاة مقصورة على المسجد دون غير المسجد. وأما مكة لأن المسجد الحرام إذا أطلق يشمل مكة كلها، يشمل الحرم كله، فمن صلى في منى له 100,000، ومن صلى في المشعر الحرام في المزدلفة له 100,000، ومن صلى في أي جانب من جوانب مكة له هذا القدر إن شاء الله. لا ما يشترط الجماعة، الجماعة زيادة على 100,000. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ها؟ فدل ذلك على أن المسجد الحرام المراد به مكة. وجاء أيضا في آية غير هذه بين فيها أن المسجد الحرام إذا أطلق يراد به مكة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف، على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. الحديث متفق عليه. ختم المصنف رحمه الله أعمال الحاج بهذا الحديث ليبين أن من فرغ من أداء الحج وطاف طواف الوداع وانطلق إلى بلده عليه أن يردد هذا الذكر وهو عائد إلى بلده. وقول ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قفل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهو دليل على أنه يفعله في كل هذه المناسبات. إذا قفل من غزو، يعني رجع من غزاة غزاها، أو حج أو عمرة، يكبر على كل شرف، والمراد بالشرف ما ارتفع وعلى من الأرض كالهضاب والجبال، ثلاث تكبيرات، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون، والأوبة معناها الرجوع، كأنه يقول عائدون إلى بلدنا، تائبون، أي تائبون من كل ذنب ومن كل معصية ومن كل تقصير بدأ من الإنسان أثناء عمله أو أثناء رحلته تلك. عابدون، أي عابدون ربنا جل وعلا. ساجدون، وقوله ساجدون إما على أنها يعني تخصيص لما من باب ذكر الخاص بعد العام، على اعتبار أن العبادة السجود جزء منها، أو ذكر السجود هنا لمزيته ولخصوصيته، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لربنا حامدون. وهذه الجملة فيها تقديم وتأخير، أصلها حامدون لربنا، لكن قدم المفعول وأخر الفعل والفاعل، لأن حامد هذا على وزن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، وهذا التقديم والتأخير دليل ليدل على الخصوصية وليدل على الحصر، كأنه يقول أننا لا نعبد ولا نحمد غير ربنا سبحانه وتعالى، لربنا حامدون. ولعله جاء التقديم والتأخير مراعاة للفاصلة التي هي السجعة، لأن قوله آيبون تائبون عابدون ساجدون كلها انتهت بحرف واحد، وناسب أن يقول في ختام هذه العبارة لربنا حامدون، فلو قال حامدون لربنا لما تمت تلك السجعة. وهذا السجع محمود لأنه سجع غير متكلف، والممنوع إنما هو للمتكلف. قال صدق الله وعده، وهذا القول يتحقق في كل غزوة وفي كل حجة وفي كل عمرة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سينصر دينه، ووعد نبيه يوم أن قال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ونصره الله على أهلها وطاف بالبيت وسعى، وهذا تحقيق لقوله سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فكأنهم بعد دخولهم مكة حقق الله لهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك ويردده شكرا لله على ما منى وعلى ما حقق من وعد وعد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتطلعون إليه، فكأن النبي يذكر أصحابه بفضل الله عليهم وبامتنانه وبما من به، فقال صدق الله وعده ونصر عبده على قريش فظهر عليهم وهزم الأحزاب وحده، فإنه يوم فتح مكة لم يقاتل الناس وإنما دخلوا مكة بغير قتال. متفق عليه. نعم. ها؟ لا لرادك إلى معاد، معاد هذا موعد يعني إلى وقت، فمكة ما تسمى بالمعاد لأنه ليس ما أراد به مكة يعني ما أراد به، لكن أنه وعده أن يعيده إلى مكة، وليس من أسماء مكة كلمة معاد. نعم. ها؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فسروه بيوم القيامة. تفسيره بإعادته إلى مكة كان أنسب، لأن في هذا تطمين له صلى الله عليه وسلم، وفيه جبر خاطره عليه الصلاة والسلام، حيث إنه خرج من مكة وهو يظن أنه لن يعود، ولذلك قال مقالته المشهورة لما التفت عند الحزورة أو الحزورة، وقف عندها ثم التفت وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب الولاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يعود إليها، فأنزل الله عليه هذه الآية مسليا مطمئنا بأنه سيعود إليها مرة أخرى. ما جاز أليست المدينة حرم ولا لا؟ فهل يجوز أن تبني فيها حمام ولا لا؟ كونها حرم لا يعني أنه لا يجوز أن يبنى فيها حمام. ولو قلنا هذا الكلام لانطبق على الدنيا كلها. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا؟ يعني يجوز أن تسجد فيها في أي مكان. فكون الأرض مسجدا لا يعني أنها تأخذ خصائص المسجد، لكن هي مكان يجوز لك أن تسجد فيه. والله سبحانه وتعالى لما جعل مكة مسجدا حراما وسمى أطلق المسجد الحرام على مكة إنما أريد به الحرمة، فكان من مميزات مكة وخصائصها أن الحسنة تضاعف فيها، فإذا كانت الحسنة تضاعف فيها فلماذا نقصر الصلاة على الإيه؟ على المسجد دون سائر الأعمال. فكذلك الحسنة وأي مسجد فيها تضاعف فيه الصلاة كما تضاعف في مسجد الكعبة. نعم، هو جاء خبر أن النبي قال ومسجد الكعبة، ها، ونص أو جاء الذكر بمسجد الكعبة، لكن يقول علماء الذين قالوا بأن المسجد يراد به الحرم، قالوا إن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص له العموم. نعم، ها، ما فهمت السؤال. لا، ما يجوز، لأنه لو عملت الحمام تحت المسجد، لأنه منهي الإنسان منهي أن يصلي على سقف الحش، فكان سقفا إذن، فكان المسجد سقفا للحمام ولا يجوز الصلاة على سقف الحمام. نعم، ما نسامع، ارفع صوتك.
الفتوى هذا نفس المسجد الحرام هذا بمناسبة استدعاء الصلاة يبتون فيه ويأبوهن كثير من الناس ما نرى، فمكة كلها يعمل.
إيه، من يوسع، من يضيق هذا الواسع؟ أليس هذا من فضل الله؟ هؤلاء أهل الله وجيرانه، فمن عليهم وأكرمهم بأن من جاور وسكن مكة والتزم وطاع طاع الله يعطيه الله هذا الثواب، ومن يحجر على الله هذا الأمر الواسع؟ إن الذي فرض عليك القرآن. ما فهمت سؤالك. ليش لا هي مكية ولا هي مدنية؟ نزلت قبل الهجرة، قبل الوصول النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فهي مكية وتلحق بالمكي. قوله شرف المكان، قوله شرف هو المكان العالي كما في القاموس وغيره. وفي رواية لمسلم كان إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر. والثنية والفدفد والشرف كلها بمعنى. وقوله آيبون أي راجعون، وهو وما بعده أخبار لمبتدأ مقدر، أي نحن آيبون ونحن تائبون ونحن عابدون ونحن ساجدون، أي نحن آيبون إلى آخره. قوله صدق الله وعده، أي في إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين وغير ذلك مما وعد به سبحانه أنه لا يخلف الميعاد قوله صدق الله وعده أي في إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين وغير ذلك مما وعد به سبحانه إن الله لا يخلف الميعاد. قوله وهزم الأحزاب وحده أي من غير قتال من الآدميين. وهذا يحتمل أمرين، إما المراد به ما كان في غزوة الأحزاب التي كانت في المدينة في السنة 4 من الهجرة، يوم أن اجتمع الأحزاب قريش وغطفان ويهود وأحاطوا بالمدينة ومكثوا بها نحو من شهر، ثم سلط الله عليهم الريح فبددتهم وشتتتهم. وإما المراد به هزم الأحزاب وحده، يعني أن الأحزاب التي تجمعت لقتال النبي عليه الصلاة والسلام ولكبت والقضاء على دين الله، فإن الله سبحانه وتعالى شتت ما تجمعوا من أجله وبدده ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد يكون عاما وقد يكون المراد به شيئا خاصا وهو غزوة الأحزاب. نعم ما نسامع يوم فتح مكة القتال الذي حدث كان يسيرا لا يذكر، لا يعتبر في حق دخول مكة أنه قتال، ولذلك كان التعبير بالأكثر. والله سبحانه وتعالى إنما منع المسلمين من دخول مكة في السنة 6 من الهجرة تجنبا أو تجنيبا لهم من القتال، كما قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال أي من غير قتال من الآدميين، والمراد بالأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم، فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا. وهذا هو المشهور أن المراد بالأحزاب أحزاب يوم الخندق. قال القاضي عياض ويحتمل أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن. والحديث فيه استحباب التكبير والتهليل والدعاء المذكور عند كل شرف من الأرض يعلوه الراجع إلى وطنه من حج أو عمرة أو غزو. ثم قال رحمه الله باب الفوات والإحصار. بعد أن فرغ من الكلام على المناسك أراد أن يبين ما حكم من أراد الحج أو العمرة وحيل بينه وبينها ماذا يفعل. قال باب الفوات يعني فوات الحج، والإحصار يعني المنع من وصول مكة إما في الحج أو في العمرة. قال عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم فقال صدق. قال رواه الخمسة وفي رواية لأبي داود وابن ماجة ومن عرج أو كسر أو مرض فذكر معناه، وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزي من حبس بكسر أو مرض. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول أليس حسبكم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. قال: رواه البخاري والنسائي. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أمر أبا أيوب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال: وعن سليمان بن يسار أن أبا حزابة المخزومي سرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج فسأل على الماء الذي كان عليه. في نسختنا فسأل على الماء، وسيأتي في الشرح أن هذا اختلاف نسخ، بعض النسخ فسأل على الماء وبعضها فسأل عن الماء. قال: فسأل على الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي أو أن يحج قابلا ويهدي. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. وهذه الثلاثة لمالك في الموطأ. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا حصر إلا حصر العدو. رواه الشافعي في مسنده. هذا الباب كما قلت يريده علماء المناسك ومن يتكلم عن أحكام الحج في آخر أبواب الحج، والغرض منه هو بيان أن من فاته الحج ماذا يصنع. حديث ابن عباس الأخير جاء فيه أنه لا حصر إلا من عدو أو من مرض، يعني أي منع يمنع الحاج إذا لم يكن مرضا أو يكن عدوا لا يعد حصرا، يبيح له التحلل من الإحرام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.